باطلا، والتاج السماوي الذي وضع على رؤوس أئمتنا لا ينزعه ولا يستطيع أن يسلبه منهم أحد، وإن عاشوا في طوامير السجون أو بقوا مقطعي الأوصال على رمضاء الطف أو سقوا السم الزعاف، وهم كانوا ولا زالوا يزينون الخلافة ولم تزينهم المناصب، بل زينوا الدنيا بكل جمال وفضل وكمال لأنهم مظهر تجليات الصفات الإلهية. مستمعين الأفاضل، رفض الإمام الصادق عليه السلام كتاب وزير آل محمد أبي سلمة الخلال، والذي كان قد كتب إليه ليطلب منه البيعة له واستلام مقاليد الحكم والخلافة. وكما قلنا إنه رفض هذا الطلب لأنه كان لديه مشروع كان قد بدأه والده الإمام الباقر عليه السلام في إكمال معالم المدرسة المحمدية والفكر النبوي الأصيل وفتح بعض من أبواب علم جده، ليخرج لنا بعض الحكم العلوية التي حرمنا منها الطغاة والمردة من أهل الحسد والبغضاء. فكانت المدرسة الجعفرية وما أروعها من مدرسة أتاحت لفتح مدارس وينبوع علم تفجر ليسيل في الوديان وليأخذ كل بقدره، وليخرج المئات بل الآلاف من العلماء من أهل الفضل وفي مختلف العلوم، أمثال أبان بن تغلب ومحمد بن سلم وجابر بن حيان وزرارة وغيرهم، والقائمة تطول. وكل من هؤلاء الأسماء كان معلما ومعلما ومدرسة يعلم ويحفظ، وكان أمينا على ما أودع من العلم، كل هذا ببركة هذا الإمام العظيم عليه السلام، والذي لم يستطع أعداؤه وحساده أن يتحملوا هذا الثقل الموصى بهم من جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقتلوه بالسم ولم يقتلوا تلك الروح التي كانت موضعا لأسرار الله عز وجل. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته وآبائه الطاهرين في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
يا جعفر وللإله ناصر وبالإله واثق وللإله ناصر وبالإله واثق.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الإمام لا ينسانا. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم لحضوركم معنا.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا وأهلا بكم
أعزائي المستمعين. فاصل ونعود إليكم. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما بينا في الحلقات السابقة خصائص الدولة المهدوية، ووصل بنا المطاف إلى الجانب الصحي. نتكلم فيها عن الجانب الصحي الذي يتميز، أولا يتميز بزوال جميع الأمراض، وهذا من عجائب الدنيا. يصل بالمستوى البشري والإنساني أنه الأمراض البدنية تلغى، فالأمراض المستعصية والأبدان تكون صحيحة، لدرجة أن المستوى الطبي يكون على أعلى مستويات التحضر والتقدم الصحي. مسألة الحالة الاقتصادية في الميزة 14 تكون بشكل متطور، وبحيث أنه يكون وينعدم الفقر تماما، لا يوجد فقير، لدرجة أنه الإمام يخرج بنفسه يقول: من لهذا الدرهم؟ من لهذا الدينار؟ من لهذا؟ فيقول لهم: تعالوا خذوا. فعندما يقدموا لا يأخذون، لأن يقول: الأموال موجودة في بيوتنا، ماذا نفعل بها؟ نأخذها إلى أين نضعها؟ فهذا المستوى من الغنى في دولة الإمام سوف يكون على أعلى مستوى جانب من الجوانب الاقتصادية. فالإمام المهدي من كثرة الأموال في الأرض والتوزيع العادل الذي بيده يوزعه على جميع الناس يصل إلى هذا المستوى. الناس لا يريدون أموالا لأنه متوفر في كل زاوية من زوايا بيوت. مسألة مهمة من الخصائص، وهي من الغرائب الخصائص في قضية اللغة،
اللغة
العربية.
نعم،
وهي اللغة السائدة تكون. لما؟ لأنه أولا باعتبار اللغة هي لغة القرآن.
نعم،
والتعامل يكون بالعربية الفصحى، كأنما العالم كله سوف يلغي جميع اللغات التي كان يتكلم بها. هذا من خلال ماذا؟ من خلال نفس الرواية التي يمسح بها على رؤوس العباد، يكون اللسان واحدا، التفاهم باللغة العربية التي هي اللغة الفصحى الأم التي نزل بها القرآن. بما أن الدستور القرآن والقانون القرآن، فلا بد أن يكون التكلم بلغة القرآن، واللغة العربية هي ستكون اللغة الوحيدة التي يتعامل بها،
هي الأساس،
وهي الأساس، وهي الأول وهي الآخر، هي اللغة التي سوف ينتقل الناس. لما يقولون لغة أهل الجنة القرآن؟ لأن هذا التمهيد لأهل الجنة يبدأ من أين؟ من دولة الإمام. العالم في دخولهم إلى الجنة يتكلمون باللغة العربية الفصحى.
نعم،
فالمسألة 16 وهي مسألة أوروبا ومسألة السيد المسيح الذي سوف يأتي بجميع أوروبا. فإذا جاء المسيح وكل هؤلاء يجتمع خلفه والصلاة خلفه، هو يأتي مسلما، أولا مسلما رايته إلى الإمام المهدي. لماذا؟ حتى أن يجعل جميع النصارى، جميع اليهود، جميع الأديان كلها تأمن بمن؟ تأمن بالسيد المسيح. وهو عندما يسلم الراية ويصلي خلف الإمام، فإذا يعطيهم تصريح بأن يكونوا كلهم في خدمة الإمام، ويكون الدين الإسلامي هو المهيمن والمشرع وهو القانون الأسماء بوجود السيد المسيح، وكل أوروبا تكون من خلفه.
أحسنتم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل لنكمل الحوار. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين، ونرحب بالشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أحسنت، جزاكم الله خيراً.
الله يحفظكم.
يتسلم السلطة بأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكتين، كلهم سوف يكونوا تحت رايته، وهو الذي يشير إليهم. ولكن ماذا يحتاج هنا؟ يحتاج إلى قوانين وأحكام. بما أن الدستور هو القانون المهيمن وهو المصدر الأساس للتشريعات، فيكون الدين الإسلامي والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي المهيمنة، وهي المصدر الرئيسي لجميع الأحكام التي سوف تدير دولة الإمام. من الذي يديرها؟ يديرها 313 قائدا من قواد الإمام ومن قادة الإمام المهدي،
جيش الإمام.
هؤلاء قادة 313 رجلا.
نعم.
جيد. ما هي حصة النساء؟ يكون قيادة أو لا يكون قيادة؟ نعم. سوف تكون هنالك 50 امرأة تكون الاتصال ما بينه وما بين الإمام مباشرة. هنيئا لهؤلاء 50 امرأة الذين سوف يصلون إلى مرتبة أقرب المقربين، وهن القادة اللواتي سوف يكون الارتباط ما بين المجتمع النسوي وما بين الإمام بواسطة هؤلاء 50 امرأة.
جميل.
نعم. فهؤلاء النسوة 50 فقط هن القيادات في دولة الإمام، وهو يكون الوسطاء ما بينهم وما بين القاعدة الشعبية للإمام. القاعدة من الذي سوف يصل إليها تلك المطالب والأحكام؟ إلا عن طريق النساء الذي اللواتي هن سوف يوصلنا كل ما يطلب الإمام. المسائل الكونية، فمسائل كونية وهي تكون كلها في متناول يد الإمام، مثل الهواء بيده، مثل الماء بيده، الزمان بيده، جميع المخلوقات بيده. لأنه لو التفتنا إلى واحد من أسماء الإمام، ألا وهو صاحب الأمر. صاحب الأمر، عندما نسأل القرآن ما هو الأمر، يقول إذا جاء أمرنا ماذا؟ أن نقول للشيء كن
فيكون.
فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا المسألة المتعلقة بصاحب الأمر تكون لديه هذه القدرة أو لا تكون؟ من هذه الخصائص المهمة تكون له هذه القدرة أن يقول للشيء كن فيكون. فالماء بيده، الهواء. فهذه النماذج من الخصوصيات لدولة الإمام المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. هذا الذي كل ما طرحناه من هذه الخصائص، من أين نحن جئنا بها؟ جئنا من هكذا خيالا أم هنالك مصادر أوصلتنا إلى هذه؟ طبعا يقينا الروايات زاخرة بهذا الأمر، فلا بد من الوصول وبيان تلك الروايات التي مهدت لنا حتى نصل إلى هذه الخصائص.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل الحوار. نرحب بكم أعزائي المستمعين مجددا، ونرحب بسماحة الشيخ، تفضلوا.
أحسنت، جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
بينا الخصائص وكيف تكون اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، صحيا، لكن نحن بحاجة إلى توثيق وتأسيس الأدلة التي نحن توصلنا بها إلى تلك الخصائص. فالروايات الزاخرة التي وردت عن أهل بيت العصمة هي التي بينت لنا هذه المطالب. نأتي إلى الرواية الأولى. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ لا يكون ملك إلا للإسلام. إذن كل ما موجود في هذا الكون، كل ما يملك الناس، كل ما كذا، يكون ماذا؟ هو ملك إسلامي، أي بمعنى ما يعبر عنه الآن بالمصطلحات تأمين. فإذا الدولة هي التي ترعى هذه الأملاك، يعني الأملاك الفردية هنالك سوف تلغى، لا توجد أملاك، لأن هو لا يحتاجها. هو لا يحتاج. إذا كانت الدولة توفر له كل ما هو يريد من طعام، من مسكن، من أكل، ماذا يفعل بتلك؟ إذن فليسمع النظام الرأسمالي، فليسمع النظام الاشتراكي، فليسمع النظام الشيوعي، أنهم الذين يتفاخرون بأنه سوف يكون أعلى مراتب التطور. انظروا إلى مسألة أنه الإنسان لا يحتاج في زمن الإمام إلى ملك، فالملك يكون للدولة وهي دولة الإمام. إذن الملك يكون للإسلام حصرا، ألا وهو القانون الإسلامي.
هذا من ضمن العدل كمان،
هذا من أعلى مراتب العدل، من أعلى مراتب أن الإنسان هو لا يريد ملك، ماذا يفعل به؟ إذا هو كان فقط ينظر إلى الشيء يكون بمتناول يده، لا حاجة أصلا، لا حاجة إلى أن يطلب، كلها متوفرة بين يديه. وهذا ما يعزز أيضا عندما قال أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال حتى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كل عباراته راقية وعالية، كلها لو بحثنا في مقولات أمير المؤمنين لاحتجنا إلى أبحاث لبيان ما يطلب. قال حتى لا تبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكرة وعشية.
وآل محمد.
إذن الناس يلهجون بالتوحيد، يلهجون بالولاية، يلهجون بالنبوة، في كل بيت، في كل محفل، في كل شارع، في كل زقاق، الكل لا تراه يتكلم إلا بهذا، هذه شهادة التوحيد. ألا طوبى لمن سوف يصل إلى ذلك الزمان وذلك الوقت. جعلنا وإياكم من الذين سوف ينتظرون الإمام ويخرجون معه شاهرين سيوفنا بوجه كل من يحارب دولة الإمام.
إن شاء الله، إن شاء الله.
رواية
تفضل
وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المهدي من ولدي يكون له غيبة، إذا ظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجهلا. إذن هذا الملك الذي لا يكون إلا له وبيده، ويحقق العدل الإلهي الذي قد أمر به سبحانه وتعالى، والذي أوجد هذا العالم من أجل ذلك اليوم. الهدف الأسمى من خلق آدم إلى قيام الساعة ألا وهو ماذا؟ يكون في خدمة دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه
الشريف. أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل لنكمل الحوار. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل. مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم، نجدد بكم الترحيب ونجدد بسماحة الشيخ. قبل الفاصل كنت تتحدثون عن الخصائص لدولة الإمام في الروايات، نكمل الخصائص، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير. نحن ما زلنا في رحاب ما جاءنا من الروايات في خصائص دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
نعم.
ووصل بنا المقام إلى الرواية الثالثة، وهذه الرواية تقول: يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر زمان أمتي المهدي
عجل الله تعالى
عجل الله فرجه وسهل مخرجه، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها وتعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة. أي خير هذا؟
نعم.
أي خير؟ أن الماء الذي يسقي الناس هو الغيث المطر،
جميل،
أصفى أنواع المياه، وإذا سقت السماء الأرض، الأرض ماذا؟ تخرج نباتها من كل لذيذ وطيب. ثم إذا ظهر هذا الأمر، الناس كيف يعيشون على تلك المزروعات الطيبة؟
نعم.
المواشي ترعى بنعيم، يكون المال ماذا؟ يقول المال صحاحا ذهبا مصفى، فالتعامل يكون بالذهب الخالص، يكون صحاح في متناول أيدي الناس. نعم. وتتعاظم الأموال، تتعاظم يقول، والماشية أيضا تتعاظم، الأمة أيضا تتعاظم.
سبحان الله.
الرواية الواردة عن الإمام الباقر بأبي وأمي
عليه السلام
يقول: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد، فجميع وكلهم يجمع بها عقولهم وكملت به أحلامه.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى بالعلم الخفي وبالعلم اللدني يجعل جميع ما في عقول الناس متواحد ومتوحد، لدرجة أنه لا يحتاجون إلى علوم، الكل عندما ينظر إلى صاحبه يفهم، يسأله عن مسألة هو كلهم يصبحون فقهاء.
نعم.
بهذه المسحة الإلهية الشاملة على رؤوس الناس. وقال أيضا: وتؤتون الحكم في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله، لا تحتاج إلى فقيه. عجيب، عجيبة هذه الرواية. يقول أن المرأة في بيتها فقيهة، لا تحتاج إلى شيخ فلان وزيد فلان بهذه المسألة، لا هي التي تفتي.
جميل،
رائع. أي علم من هذا؟ أي نوع من هذا؟ طبعا هذا العلم ليس سبورة وكتاب ودفتر، لا، هذا من خلال تلك المسحة، تلك المسحة الإلهية التي الله سبحانه وتعالى يمسح بها على رؤوس العباد. جيد،
رائع.
مسألة ورواية عن عبد الله بن عطاء المكي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الصادق عن سيرة المهدي عليه السلام. كيف هذه السيرة؟ يقول سألته كيف سيرته؟ قال عليه السلام: قال يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف؟ قال يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام نظام جديد. أي بمعنى أن يأتي، نحن نقول باللب، يعني يأتي بما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه، لا بما وصل إلينا وإلى العالم.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل. أحسنتم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل لنكمل الحوار، انتظرونا. نرحب بكم أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن خصائص دولة الإمام في الروايات، نكمل الخصائص، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا وجعلكم من المنتظرين ونحن معكم.
يا الله.
مسألة مهمة في الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول في تفسير قوله يظهره على الدين كله، يقول يظهره على جميع الأديان.
نعم.
عندما ماذا؟ عند قيام القائم. إذن الأديان السابقة كلها تلتحق بدين الإمام، ألا وهو الإسلام القائم على هذه الدولة المباركة. ورد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال له في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، قال عليه السلام، قال المهدي وأصحابه. المشمولون بهذه الآية يقول المهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ويظهر الدين ويميت الله عز وجل بأصحابه البدع والباطل كما أمات السفه الحق لا يرى أثر من الظلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
يا الله.
إذن هؤلاء سوف ماذا؟
نعم.
على أيديهم يتغير هذا العالم. أي مستوى من الإيمان، أي مستوى من الطاعة للإمام، لدرجة هؤلاء الذين تصل بهم هذه المسألة بأنه ينسفون الظلم من أسفا ليحلوا الحق بعد ذلك بشكل واضح على يد الإمام وأصحاب الإمام.
نعم.
رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود وسلطاننا أعظم من سلطانه. كم ملك سليمان؟
جميل.
كم ملك؟ يقول هذا لا يأتي ونقطة في محيط من ملكنا.
نعم.
أعيد الرواية لجمالي.
نعم نعم.
إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود.
نعم.
أعظم. سليمان كيف كان يحكم حتى الجن حتى الريح حتى الهواء.
نعم.
لكن في دولة الإمام يقول ملكنا نحن أهل البيت أعظم من ذلك بكثير 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 ومن سلطان سليمان بن داود.
نعم.
عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن الملائكة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وآله يوم بدر في الأرض ما بهم يقول ما صعدوا بعد ذلك ولا يصعدون. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. واقع يعني منذ بدر لنا لانتظار الإمام ما صعدوا بعد ولا يصعدون. لماذا؟ يقول حتى ينصروا صاحب هذا الأمر وهم 5,000.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منذ ذلك الشيء. اليوم هم ينتظرون.
أحسنتم.
ينتظرون الصيحة، ينتظرون الأمر الإلهي بنصرة الإيمان.
أحسنتم. نختم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية فيكم. طيب الله أنفسكم. مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من أردي بهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع من مايو أيار عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد زعيم المذهب الجعفري الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من شوال عام 148 للهجرة استشهد الإمام السادس من أئمة أهل البيت الطاهر جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إثر خطة مدبرة بأمر من الحاكم العباسي المنصور الدوانيقي. وقد ولد الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة عام 83 للهجرة، وتربى في كنف والده الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، وعرف بالصابر والفاضل والطاهر وأشهرها الصادق، وكلها تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن سيرته. وشهد الإمام الصادق عليه السلام ظلم بني أمية أكثر من 40 عاما، وعاش في زمن بني العباس أكثر من 20 سنة، إذ شهد حكم 5 من الحكام الأمويين واثنين من العباسيين، وكرس وقته لتثبيت دعائم الدين في نفوس الناس ونشر أخلاق الإسلام وعقائده في زمن راجت فيه العقائد الإلحادية والمنحرفة. فتصدى إلى محاربة الإلحاد والزندقة، وفي عهده انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام. وكان للإمام الصادق عليه السلام دور فاعل في نشر علوم أهل البيت سلام الله عليهم، وتتلمذ على يديه آلاف الفقهاء وأساتذة الطب والكيمياء والنجوم، إذ أسس أكبر مركز علمي في عصره في المدينة المنورة، ووفد إليه الطلبة من شتى المناطق. ولكن عدم تحمل الحكام العباسيين وجوده والتفاف الجماهير المؤمنة حوله جعلهم يخططون لقتله، فعمدوا إلى دس السم إليه، فاستشهد في مثل هذا اليوم عليه السلام وهو في 65 من العمر، ودفن في مقبرة البقيع. في 15 من شهر أردي بهشت الشهر الثاني من العام الإيراني يتم تكريم الفقيه والعلامة الكبير الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. وقد ولد الشيخ الصدوق عام 306 للهجرة، وتوفي عام 381 للهجرة، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالشريف المرتضى والشيخ المفيد، ويعد من المشهورين الأربعة في مجال جمع الأحاديث، ومن أبرز مؤلفاته من لا يحضره الفقيه والاستبصار. وأخيرا وفي 15 من شهر أردي بهشت عام 1323 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من مايو أيار عام 1944 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وعندما كان في 42 من العمر، أول بيان سياسي دعا فيه الشعب الإيراني للوقوف بوجه النظام الملكي الجائر. وقد تناول الإمام الخميني رحمة الله عليه في بيانه تدهور الأوضاع المعيشية للناس، واعتبر الثورة لله هي السبيل الوحيد للخلاص من الحكم الملكي الذي كان قد سمح للأمريكان والغربيين بالتدخل في شؤون إيران ونهب النفط الإيراني بأبخس الأثمان. كما أكد الإمام رحمة الله عليه في بيانه دور العلماء المهم في توعية الجماهير الإيرانية والمسلمين بصورة عامة، وكشف المؤامرات الاحتمالات التي يحيكها الغرب لإيران والعالم الإسلامي، وبذلك تبلور الفكر الثوري لدى الشعب الإيراني، واجتمع علماء الدين للمشاركة في النهضة الخمينية التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قالوا في الإمام الصادق عليه السلام. قال أبو حنيفة إمام المذهب: جعفر بن محمد أفقه من رأيت. وقال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وقال أيضا: لولا السنتان لهلك النعمان. وسأل رجل أبا حنيفة قائلا: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل وقف ما له للإمام؟ فمن يكون المستحق؟ قال: المستحق جعفر الصادق، لأنه إمام الحق. وقال مالك بن أنس إمام المذهب: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. وقال: كان من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل. وقال عمرو بن المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. ووقف أبو شاكر الديصان ذات يوم على مجلس الصادق عليه السلام فقال له: إنك لأحد النجوم الزواهر، وكان آباؤك بدورا بواهر، وأمهاتك عقيلات عباهر، وعنصرك من أكرم العناصر، وإذا ذكر العلماء فعليك تنثى الخناصر، فخبرنا أيها البحر الزاخر. وقال المنصور العباسي في الإمام الصادق عليه السلام: إنه ممن اصطفاه الله، وكان من السابقين في الخيرات. وقال مخاطبا له: لا نزال من بحرك نغترف، وإليك نزدلف، تبصر من العمى، وتجلو بنورك الطخياء، فنحن نعوم في سحاب قدسك وطامي بحرك. وقال أيضا: سيد أهل البيت وعالمهم وبقية الأخيار منهم. وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم عليهم السلام، ذو علوم جمة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحر جواهره ويستنتج عجائبه، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب نفسه، رؤيته تذكر الآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهديه يورث الآخرة. قالوا في الإمام الصادق عليه السلام:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا المصطفى وآل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصاياه الكريمة صلى الله عليه وآله: إن من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس أن يتزحزح له، يعني إذا دخل إنسان مسلم إلى المجلس وأنت كنت جالسا أيها الإنسان في مجلسك وكان المكان ضيقا فعليك أن تتزحزح له. بعض الناس أيها الإخوة الكرام يستوطنون المجالس، يعني يتخذ له مكانا ولا يسمح لغيره أن يشاركه في ذلك المكان، وكأنه قد أخذ به سندا في الملكية. بعض الناس هكذا في المجالس يخصصون لأنفسهم أماكن، وهذه الأماكن لا يقربها أحد من العالمين. وإذا رأوا يوما من الأيام إنسانا جالسا في مجلسهم أو قريبا من مجلسهم فإنهم يصبون جام غضبهم عليه وينهرونه: قم يا هذا، قم من هذا المكان فإنه مكاني. ومن أين علمت أنه مكانك؟ وهل ملكت هذا المكان في المسجد أو في الحسينية أو في المجلس أو في الديوانية أو في المضيف أو في أي شيء آخر؟ نعم، الإنسان عليه ألا يستوطن المجالس، وإنما يجلس أينما وجد له مكانا في المجلس. وإذا دخل أحد من الناس من المسلمين من المؤمنين وكان المكان ضيقا تزحزح له قليلا، تنحى له قليلا، أفسح له في المجال حتى يجلس بجنبك، فإنه أخوك. ومن حق أخيك المؤمن عليك أنه إذا دخل إليك في مجلس أو في مسجد أو في أي مكان آخر أن تتزحزح له. بعض الناس كما قلت لا يسمحون لأحد أن يقترب منهم، ويجلسون في مكان ويحمون نصف متر عن يمينهم ونصف متر عن شمالهم. هذا خطأ وليس من آداب الإسلام أيها الإخوة الكرام. من أدب الإسلام إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم عليه المؤمن تزحزح له، حتى وإن لم يكن هناك ضيق في المجلس. إذا كان هناك ضيق في المجلس في مكان الجلوس هنا يتأكد هذا الحق، ولكن حتى لو لم يكن هناك ضيق في المجلس فمن الأدب أن تتزحزح له قليلا لتبدي له اهتمامك به. ولكن أقول أن الوصية واردة في ما لو كان المكان ضيقا، ولا تختص بذلك، فحتى لو كان المكان فيه سعة وأقبل إليك أخوك المؤمن فتزحزح له قليلا لتبدي له اهتمامك به، وهذا من أدب الإسلام. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله: وأعيد لك الوصية ثانية أيها المستمع الكريم لتحفظها ولتعمل بها إن شاء الله. قال: إن من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس أن يتزحزح له. نسأل من الله عز وجل أن يلهمنا التأدب بآداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرت سورة البقرة في مطلعها 5 صفات للمتقين كما ذكرنا، وذلك في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقلنا أن الصفتين الثانية المتمثلة بإقامة الصلاة والثالثة المتمثلة بالإنفاق والعطاء تمثلان التجسيد الحي والواقعي للإيمان بالغيب، حتى لا يبقى الإيمان بالغيب مجرد فكر يعيش في العقول والأذهان بعيدا عن الحياة وبعيدا عن المجتمع، بل لا بد للإيمان بالغيب الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تلك القوة المطلقة والقدرة المطلقة والكرم المطلق، لابد أن يتجسد في واقع الحياة من خلال بعدين: بعد داخلي عمودي ومعاناة داخلية يربط الإنسان عمليا بالسماء عن طريق الصلاة، وبعد خارجي أفقي يربط الإنسان عمليا بالأرض عن طريق الإنفاق والعطاء. وبذلك يصوغ الإيمان بالغيب الإنسان المعطاء الذي لا يبخل بشيء على المجتمع، لا يحتكر شيئا من طاقة ولا شيئا من قدرة ولا شيئا من قوة، فلا يعطي ماله فحسب، بل يمتد العطاء إلى كل شيء رزقه الله سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون. أما الصفة الرابعة للمتقين فهي الإيمان بالرسالات السماوية جميعا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ذلك لأن هؤلاء المتقين لا يعيشون العصبية لرسالة دون رسالة ولا لرسول دون رسول، بل يؤمنون بالرسالات السماوية جميعا ويؤمنون برسل الله جميعا، وشعارهم لا نفرق بين أحد من رسله، الذي تذكره الآية قبل الأخيرة من سورة البقرة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإسلام يؤمن إيمانا أساسيا بوحدة الرسالات جميعا، بل إن ذلك يعتبر من أصول الدين.